أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب الكفاية قدس الروح في آخر بحث استعمال لفظ المشترك في أكثر من معنى واحد، ذكر توهم وقوع هذا الاستعمار في القرآن، والسبب هذا التوهم هو الحديث والرواية ومزمون الحديث أن للقرآن سبعة بطون أو سبعين بطنا، وكل بطن المراد من كل بطن معنى من المعاني، ولازم هذا الحديث أن اللفظ في القرآن استعمل في هذه البطون، وهذا الاستعمال ليس إلا من باب استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى. ولازم ذلك هو وقوع استعمال لفظ المشترك في أكثر من معنى في القرآن المجيد، وهذا لا يجتمع مع ما تقدم من المصنف من ذكر استحالة هذا المعنى، فبين هذا التوهم وبين ما تقدم من القول بالاستحالة والامتناع تناقض ظاهر، تنافي ظاهر. بعدما ذكر صاحب الكفاية هذا التوهم أجاب عنه بوجهين. الوجه الأول أن هذه المعاني أي البطون ليست مرادة باللفظ، بل يستعمل اللفظ الواحد في المعنى الواحد حين الاستعمال هذه المعاني مرادة مستقلة لا من اللفظ. هذا هو الوجه الأول، فلا يلزم استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد. الجواب الثاني أن المراد من هذه البطون من هذه المعاني لوازم معنى اللفظ، لللفظ معنى واحد ولذلك المعنى لوازم كثيرة، فاللفظ يستعمل في المعنى الواحد لا في ذلك المعنى وهذه اللوازم، واللوازم مستفادة من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم من هذا الباب، لا أن اللوازم مرادة باللفظ. فلا يلزم أيضا استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد. الكلام في بحث المشتق، وهذا البحث طويل ومهم وغامض أيضا. بحث المشتق بحث صعب، يعني غامض، في الحوازات العلمية لا في الزينبية، في الامتحانات يسأل عن الطالب عن مسائل المشتق. فإذا كان ناجحا في امتحانه فهو طالب فاضل، الحمد لله عالم. دائما هكذا. الكلام في بحث المشتق، ذكر المصنف صاحب الكفاية قبل نقل الأقوال في هذه المسألة وقبل ذكر الأدلة على الأقوال، ذكر أمورا من باب المقدمة، ومن هذه الأمور بيان ما هو المقصود من المشتق في الأصول، وما هو محل الكلام والنزاع من المشتق عند الأصوليين. هذا هو الأمر الأول، والتوضيح هذا الأمر الأول يتوقف على مقدمة، وهي بيان أمور. الأول بيان الفرق بين المشتق والجامد، اللفظ على قسمين، اللفظ المشتق، اللفظ الجامد. الفرق بينهما أن المشتق ما كان له وزعان، وزع لمادته ووزع لهيئته. حينما يقال زيد ضارب، ضارب مشتق، مادة ضارب الضرب له معنى معين، والهيئة هي هيئة الفاعل، هذه الهيئة موضوعة لمعنى آخر. فلكل من المادة والهيئة وزن. والجامد في مقابل المشتق ما إذا كان لمجموع الهيئة والمادة وزع واحد، كزيد وعمر وأمثال ذلك، هنا وزع واحد. هذا هو الفرق بين المشتق في اصطلاح النحويين والصرفيين وبين الجامد. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، كل من المشتق والجامد ينقسم إلى قسمين، القسم الأول من المشتق ما يجري على الذات، بعد اتصاف الذات بمبدأ الاشتقاق، كزيد عالم، بعد اتصاف الزيد بمبدأ العلم يقال زيد عالم، عالم يجري ويحمل على زيد وهو الذات. القسم الثاني من المشتق ما لا يجري على الذات، لا يحمل على الذات، كالأفعال والمصادر، إذا كانت المصادر من المشتقات كما على قول الفعل لا يحمل على الذات. نعم يقع خبرا يقال زيد يضرب، زيد يقوم، زيد قام، ولكن ليس من باب الحمل والجري، ليس زيد قام مثل زيد قائم، زيد قائم هذا جار على الذات، زيد قام لا، لا يكون الأمر كذلك. هذا هو القسم الثاني من المشتق. الجامد أيضا على قسمين، الأول ما ينتزع عن مقام الذات، كالإنسان والحيوان والشجر، إنسانية الإنسان منتزعة من ذات الإنسان، شجرية الشجر كذلك، حيوانية الحيوان كذلك. القسم الثاني من الجوامد ما يكون منتزعا من أمر خارج عن الذات لا عن مقام الذات، كالزوج والرق والحر. زوجية الزوج منتزعة عن أمر خارجي، حرية الحر، رقية الرق، هذه الأمور ليست منتزعة عن مقام الذات بل عن أمر خارج عن الذات. هذا هو الأمر الثاني من باب المقدمة. الأمر الثالث من باب المقدمة، الملاك في مسألة المشتق هو أن ينتفي المبدأ مع بقاء الذات، هذا هو الملاك في المشتق، حينما يقال زيد عالم. ثم زال علمه من باب الفرض وبقي زيد. هنا يقال هل يصدق عالم على زيد بعد انقضاء المبدأ ام لا؟ هذا هو الملاك. واما اذا انتفت الذات مع انتفاء المبدأ هذا خارج محل الكلام، ليس هذا من مسألة المشتق. هذا هو الأمر الثالث. بعد هذه المقدمة نقول أن محل الكلام عند الأصوليين، المشتق عند الأصوليين ليس من المشتقات المصطلحة عند النحويين والصرفيين، بل القسم الأول من المشتق أي ما يجري على الذات مشتق عند الأصولي فقط. القسم الثاني كالأفعال وإن كان مشتقا اصطلاح النحويين والصرفيين ولكن ليس مشتقا في اصطلاح الأصوليين، إذ الملاك في المشتق في اصطلاح الأصوليين ما يجري على الذات، يحمل ويجري على الذات. والأفعال لا تجري على الذات. ثم القسم الثاني من الجامد مشتق عند الأصوليين، القسم الثاني مع أنه جامد عند النحويين والصرفيين كالزوج والحر والعبد، جامد ألفاظ جامد، ولكن عند الأصوليين من المشتقات لوجود الملاك. الملاك في المشتق أن يكون جاريا على الذات ويبقى الذات، تبقى الذات مع انقضاء المبدأ. إذا انقضى مبدأ الزوجية يبقى الزوج ذات الزوج. ومن هنا تظهر أو يظهر أن النسبة بين المشتق عند الأصولي والمشتق عند الصرفي والنحوي هي عموم من وجه مادة الاجتماع كاسم الفاعل والمفعول وصفة المشبهة. هذه الأمور مشتق عند النحويين والصرفيين ومشتق عند الأصوليين. مادة الافتراق من جانب المشتق عند الصرفي الأفعال، الأفعال من المشتق اصطلاح النحوي والصرفي وليست من المشتق في اصطلاح الأصولي. ومادة الافتراق من جانب المشتق الأصولي كبعض الجوامد كالزوج والحر، هذه الأمور من المشتق عند الأصولي وليست هذه الأمور من المشتق عند النحوي والصرفي. بعد بيان هذه الأمور ندخل في محل الكلام والنزاع، فالمشتق عند الأصولي هو بعض الجوامد مع بعض المشتقات عند السلف والنحوي. المشتق في هذا المعنى، بهذا المعنى وقع في الخلاف والنزاع في علم الأصول، فنقول لا خلاف ولا ريب ولا شك في استعمال لفظ المشتق في من يكون متلبسا بالمبدأ فعلا، هذا يقال هذا الطالب طالب في الحوزة الزينبية، من طلاب الحوزة الزينبية. متى يقال؟ إذا كان فعلا مشغول بالدراسة في الحوزة الزينبية، هذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال أيضا في استعمال لفظ المشتق في من قضى عنه المبدأ، لا إشكال في الاستعمال. بعض طلاب زينبية ترك الحوزة فعلا مشغول بالعمل لا بالدراسة، يقال له هذا من طلاب حوزة زينبية، هذا إذا لا إشكال فيه. ولا إشكال أيضا في إطلاق لفظ المشتق في من يتلبس بالمبدأ في المستقبل، فعلا ليس متلبسا بالمبدأ، سيتلبس بالمبدأ في المستقبل، كبعض الطلاب فعلا موجود في الحوزة الزينبية ينتظر القبول من قبل مسؤولي الحوزة، ليس فعلا من طلاب حوزة الزينبية، ويطلق عليه أيضا أن هذا من طلاب حوزة الزينبية باعتبار أنه يتلبس في المستقبل، هذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال. ولا إشكال إذن في أن إطلاق المشتق على من تلبس بالمبدأ فعلا يكون على نحو الحقيقة، على المتلبس بالمبدأ فعلا، من يكون مشغول بالدراسة في الحوزة الزينبية ومن طلاب الحوزة الزينبية إطلاق طالب الحوزة عليه يكون على نحو الحقيقة. ولا إشكال إذن إطلاق المشتق على من يتلبس في المستقبل يكون على نحو المجاز، هذا إذن مما لا إشكال فيه. وإنما الخلاف والإشكال في إطلاق المشتق على من قضى عنه المبدأ، من ترك الحوزة، وفعلا موجود في منطقة الزينبية، هل إطلاق المشتق على من قضى عنه المبدأ على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز؟ هذا هو محل الكلام، هذا هو محل النزاع. قول بأن إطلاق المشتق على من قضى عنه المبدأ يكون على نحو المجاز، قول أنه يكون على نحو الحقيقة لأن المشتق موضوع للمعنى الأعم للمتلبس بالمبدأ، سواء كان تلبسه بالمبدأ ثابتا فعلا أو انقضى عنه المبدأ، هذا هو محل الكلام. الحمد لله.